النصف منهم، وأما غيرهم فنشهد شهادة عامة فنشهد أن الصحابة الجنة، وأما شخص بعينه فنرجعهم. من قراءة الشيعة منهم طائفة جرتو من جرة الدولية حرقهم عليهم بالنار، وقيل منهم عبد الله بن سلام، وقيل عبد الله من الطائفة الثانية منهم الطائفة الذين يحبون أبا بكر عمر يقدمون عليا عليهم. نعم. ثالثا قدموا على علي، الذين قدموا على ابي بكر وعمر منهم من يطعن في الصحابه ومنهم من لا يطعن، يعني قصدنا في شائر الصحابه ويظهر العداوه، ومنهم من لا يظهر. واما القسم الثالث تقديم علي على عثمان فهذا بعضهم يجعله ليس من الورع. يقول هل يقال ان الفضيله في انفاق المد يكون مثل الجبل خاص بمن اسلم قبل الحديبيه او عام؟ نعم، قد سبوا اصحابي فضل لنفسي بدل ان احدكم انفق مثل احد من الجبل ما بلغ مثل احد من المسلمين. اللفظ عام، وإن كان شبهه في قصة خالد فاللفظ عام يشمل من كان بعد الحديبية والله، ولكن من كان قبل الحديبية فهو أشبه وأفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قوله ولا نفضل أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء عليهم السلام، ونقول نبي واحد أفضل من جميع الأولياء. يشير الشيخ رحمه الله إلى الرد على الاتحادية وجهلة المتصوفة، وإلا فأهل الاستقامة يوصون بمتابعة العلم ومتابعة الشرع، فقد أوجب الله على الخلق كلهم متابعة الرسل. قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوا، إلى أن قال ويسلم تسليما. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قال أبو عثمان النيسابوري: من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة، ومن أمر الهوى على نفسه نطق بالبدعة. وقال بعضهم: ما ترك بعضهم شيئا من السنة إلا لكبر في نفسه. والأمر كما قال: فإنه إذا لم يكن متبعا للأمر الذي جاء به الرسول كان يعمل بإرادة نفسه فيكون متبعا لهواه بغير هدى من الله، وهذا غش النفس وهو من الكبر، فإنه شبيه بقول الذين قالوا: لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته. وكثير من هؤلاء يظن أنه يصل برياسته واجتهاده في العبادة وتصفية نفسه إلى ما وصلت إليه الأنبياء من غير اتباع لطريقتهم، ومنهم من يظن أنه قد أفضل من الأنبياء، ومنهم من يقول إن الأنبياء والرسل إنما يأخذون العلم بالله من مشكاة خاتم الأولياء، ويدعي لنفسه أنه خاتم الأولياء، ويكون ذلك العلم هو حقيقة قول فرعون، وهو أن هذا الوجود المشهود واجب بنفسه ليس له صانع مباين له، لكن هذا يقول هو الله وفرعون أظهر الإنكار بالكلية، لكن فرعون في الباطن أعرف بالله منهم، فإنه كان مثبتا للصانع، وهؤلاء ظنوا أن الوجود المخلوق هو الوجود الخالق كابن عربي وأمثاله، وهو لما رأى أن الشرع الظاهر لا سبيل إلى تغييره قال: النبوة ختمت لكن الولاية لم تختم. وادعى من الولاية ما هو أعظم من النبوة وما يكون للأنبياء والمرسلين، وأن الأنبياء مستفيدون منها، كما قال ابن عربي: مقام النبوة في برزخ، مقام النبوة في برزخ هو يلقى الرسول ودون الولي. وهذا قلب للشريعة، فإن الولاية رفعة للمؤمنين، كما قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. والنبوة أخص من الولاية، والرسالة أخص من النبوة كما تقدم، كما تقدم التنبيه على ذلك.
كما قال المؤلف في هذه الفقرة فيها رد على المتصوفة والذين يعظمون العباد وهم في الحقيقة عبادة على جهل، مبتدعون في عباداتهم، مخالفون لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يبالغون في تعظيمهم حتى يقدمونهم على الرسل وعلى الأنبياء، ويدعون أن الولي أرفع درجة من النبي والرسول. فالولاية عند الولي عندهم مرتبة عظيمة لم يبلغ إليها الرسول ولا النبي، وهذا كلام باطل كما هو معلوم. والولاية ذكر الله عز وجل ضابطها: والذين آمنوا وكانوا يتقون. وهؤلاء المشركون منددون، بل بعضهم يقول وحدة الوجود فهم كفار، فبينهم وبين الولاية ضرب المشرقين.
وقال ابن عربي أيضا في خصوصه: ولما مثل النبي صلى الله عليه وسلم النبوة بالحائط من اللبن فرآها قد كملت من اللبن، فرآها قد كملت إلا موضع لبنة، فكان هو صلى الله عليه وسلم موضع اللبنة، غير أنه صلى الله عليه وسلم لا يراها كما قال: لبنة واحدة. وأما خاتم الأولياء فلا بد له من هذه الرؤيا، فيرى ما مثله النبي صلى الله عليه وسلم، ويرى نفسه في الحائط في موضع لبنتين، ويرى نفسه تنطبع في موضع اللبنتين، فتكمل الحائط وكونه يراها أفضل من الأنبياء. ومنهم من يقول إن الأنبياء والرسل إنما يأخذون العلم بالله من مشكاة خاتم الأولياء، ويدعي لنفسه أنه خاتم الأولياء، ويكون ذلك العلم هو حقيقة قول فرعون، وهو أن هذا الوجود المشهود واجب بنفسه، ليس له صانع مباين له. لكن هذا يقول هو الله وفرعون أظهر الإنكار بالكلية، لكن فرعون في الباطن أعرف بالله منهم. فإن السبب الموجب لكونه يراها لبنتين أن الحائط لبنة من فضة ولبنة من ذهب، واللبنة الفضة هي ظاهره وما يتبعه فيه من الأحكام، كما هو أخذ عن الله في الشرع ما هو في الصورة الظاهرة متبع فيه لأنه يرى الأمر على ما هو عليه، فلا بد أن يراه هكذا وهو موضع اللبنة الذهبية في الباطن، فإنه يأخذ من المعدن الذي يأخذ منه الملك الذي يوحي إليه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: فإن فهمت ما أشرنا إليه فقد حصل لك العلم النافع.
ابن عربي يضرب بنفسه مثلا بأنه أخص من النبي صلى الله عليه وسلم، فالحديث الذي فيه موضع لبنة قال إنما هي موضع لبنتين، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ باللبنة الظاهرة فيما يظهر للناس، وهو أخذ الوحي، يعني كما يقولون، كما يقول بعض المتصوفة: حدثني قلبي عرض، وهو يرى أن الله متحد فيه، فمعناه أنه قد أخذ العلم مباشرة بدون واسطة ملك، فكان الباطن وهو اللبنة الذهبية هو أحق بها كما يزعم، يعني يشير إلى أنه أرفع درجة من النبي صلى الله عليه وسلم. تعالى الله عن قوله.
فمن أكثر ممن ضرب لنفسه المثل بلبنة ذهب وللرسول المثل بلبنة فضة، فيجعل نفسه أعلى وأفضل من الرسول، تلك أمانيهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغين. وكيف يخفى كفر من هذا كلامه، وله من الكلام أمثال هذا، وفيه ما يخفى منه الكفر ومنه ما يظهر، فلهذا يحتاج إلى نقد جيد ليظهر زيفه، فإن من الزغل ما يظهر، لكل ناقد ومنه ما لا يظهر إلا للناقد الحاذق البصير. وكفر ابن عربي وأمثاله فوق كفر القائلين لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله. ولكن ابن عربي وأمثاله منافق زنادقة اتحادية في الدرك الأسفل من النار. والمنافقون يعاملون معاملة المسلمين لإظهارهم الإسلام كما كان يظهره المنافقون في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ويبطنون الكفر وهو يعاملهم معاملة المسلمين لما يظهر منهم. فلو أنه ظهر من أحد منهم ما يبطنه من الكفر لأجرى عليه حكم المرشد، ولكن في قبول توبته خلاف، والصحيح عدم قبولها، وهي رواية معلى عن أبي حنيفة والله المستعان.
أن هؤلاء فقد أصبح كفرهم ظاهر، الاتحادية والحلولية ظهر كفرهم، أقوالهم واعتقاداتهم ظاهرة في الكفر، فهم مرتدون وليسوا منافقين تحصنوا، إلا من كان يبطن هذا ولا يظهر ولا يتكلم به، لكن من تكلم به فهذا هو الكفر الصراح، ما بقي فيه كذاب. ولذلك قال المؤلف منهم من يبطنون من الكفر، فلو أنه ظهر من أحد منهم ما يبطن من الكفر يجري عليه حكم المرتد، لأنه أمر واضح. فلو ظهر ولو بالتلفظ أو الكلام ظهر أمره. وقوله في توبته خلاف المرتد، والصحيح عدم قبولها، بل الصحيح قبولها عند الجمهور، إلا أن يظهر منها التلاعب في التوبة قراءة تدل على تلاعب، فللحاكم أن يقيم عليها قراءة تدل على عدم شطه في التوبة وعدم نصحه فيها، كأن يرتد ثم يرجع ثم يرتد ثم يرجع، فله أن يقتل. أو ظهرت القرائن على أنه لم يتب توبة صادقة، فله أن يقتل لأنه مفسد في الأرض. الله المستعان.
قال: ونؤمن بما جاء من كراماتهم وصح عن الثقات من رواياتهم. فالمعجزة في اللغة تعم كل خارق للعادة، وكذلك الكرامة في عرف أئمة أهل العلم المتقدمين، ولكن كثيرا من المتأخرين يفرقون في اللفظ بينهما، فيجعلون المعجزة للنبي والكرامة للولي، وجماعها الأمر الخارق للعادة. فصفات الكمال ترجع إلى ثلاثة: العلم والقدرة والغنى، وهذه الثلاثة لا تصلح على الكمال إلا لله وحده، فإنه الذي أحاط بكل شيء علما، وهو على كل شيء قدير، وهو غني عن العالمين. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتبرأ من دعوى هذه الثلاثة بقول: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله، ولا أعلم الغيب، ولا أقول لكم إني ملك، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. وكذلك قال نوح عليه السلام: فهذا أول أولي العزم وأول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض، وهذا خاتم الرسل وخاتم أولي العزم، وكلاهما تبرأ من ذلك، وهذا لأنهم يطالبون تارة بعلم الغيب كقوله تعالى يسألونك عن الساعة أيان مرساها، وتارة بالكافر كقوله تعالى: وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، وتارة يعيبون عليهم الحاجة البشرية كقوله تعالى: وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. فأمر الرسول أن يخبرهم بأنه لا يملك ذلك، وإنما ينال من تلك الثلاثة بقدر ما يعطيه الله، فيعلم ما علمه الله إياه، ويقدر على ما أقدر عليه، ويستغني عما أغناه عنه من الأمور المخالفة للعادة المضطردة أو لعادة أغلب الناس. فجميع المعجزات والكرامات ما تخرج عن هذه الأنواع. ثم الخالق إن حصل به فائدة مطلوبة في الدين كان من الأعمال الصالحة المأمور بها دينا وشرعا، إما واجب أو مستحب، وإن حصل به أمر مباح كان من نعم الله الدنيوية التي تقتضي شكرا، وإن كان على وجه يتضمن ما هو منهي عنه نهي تحريم أو نهي تنزيه كان سببا للعذاب أو البغض، كالذي أوتي بالآيات فأوتي الآيات فانسلخ منها بلعام ابن باعورة لاجتهاد أو تقليد، أو نقص عقل أو علم أو غلبة حال أو عجز أو ضرورة.
الخالق من ذي العادات يعم اللفظ المعجزة تعم كل خالق للعادة. لذلك طالع العلم يقول لا تسمى آيات الأنبياء معجزات، والأفضل أن يقال عليها آيات ودلائل النبوة، أن المعجزة تعم الكرامة والآية. والأمر واسع حتى لو أطلق عليها ما يضر، إنما من باب الأفضلية، لأنه جاءت الأدلة بذكر الآيات. ما من الأنبياء نبيين إلا قد أوتي من الآيات من لو آمن عليه البشر، فاسمها آيات. وأيضا في القرآن في أكثر من آية يطالبون بآية. قالوا لولا أنزل عليه آية من ربه أو آيات من ربه. ولا نعم الأدلة كثيرة في ذلك. والخالق للعادة قد يكون من الصالح يحصل من صالح أو يحصل من فاسق. فإن كان حاصل من صالح فهو كرامة، وإن كان من الفاسق المعرض عن دين الله عز وجل فهو ظاهره أنه خالق، وإلا ففيه تلبيس. وفي الحقيقة أنه إنما يدعي أنه خالق، وعند تحقيق إنما يكون فيه غش وخداع وليس خالقا للعالم، كما يحصل من يدعون الكرامات بوسائل الخيانة والغش والخداع وما أشبه ذلك. وسيأتي إن شاء الله معنا أن الخالق إذا كان في حق الصالح يعتبر كرامة، والكرامات في حق الأولياء لا ينكرها أهل السنة بل يثبتونها. وكما قال مالك يتلجا إلى أحد ثلاث أمور، إما عن طريق العلم أو القدرة أو الغنى. فالعلم بأن يطلعه الله عز وجل ويكشف له شيئا، قال هذا على خلاف المعبود. والقدرة أيضا يقدر على شيء على خلاف المعبود، والغنى أيضا يستغني عن شيء على خلاف المعبود. فمثلا من الأول العلم أن يكشف له عن شيء ونعم ويلهم له، كما كان عمر الخطاب رضي الله عنه محدث وملهم، فقد كان يقول في الشيء فينزل القرآن بتقريب ما ذكره عمر رضي الله عنه في أكثر من موضع كما هو معلوم. ومن ذلك أنه ماذا قوله في إشارة بدر، وقوله لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى فنزلت لا يدار، وقول النبي صلى الله عليه وسلم بأمرت نشاءك أن يحتجب فنزلت لا يدار. والآية ماذا هذا كثير، هذا من العلم والإلهام في ذلك. وأيضا ما يكرم الله عز وجل به العلماء من معرفة الكتاب قبل حدوثها، هذا أيضا من الكرامة. والقدرة أن يقدر على شيء على خلاف العادة، كما حصل من مريم عليه السلام أنها وهي في نفاسها تهز النخلة وتتساقط عليها وتغني منها، وهذا كرامة. والغنى هو الاستغناء عن شيء غير معمول استغناء عنه، كأن يترك الأكل والشرب أياما، كما زعم بعض الشرف أنه ربما ترك الأكل والشرب أياما. بعضهم كان يواصل في الصوم وبعضهم كان يحبس ويمكث أياما، ومع ذلك لا يضره ذلك. هذه الأمور على خلاف المعهود. والأصل أن العلم الكامل والقدرة التامة والغنى الكامل لله وحده، ولكن قد ماذا يعطي الله عز وجل بعض الأولياء شيئا من ذلك على خلاف المعهود. فإذا كان على خلاف المعهود سمي خالقا للعادة، أنه خلاف المعتاد عند الناس. في حق الصالح تكون كرامة، وفي حق الفاسق يدل على من يستخدم الأعيب أو يستخدم السحرة أو الجن أو ما أشبه ذلك. اللهم صل. في حق الأنبياء تكون آيات، والكرامة للولي تعتبر آية للنبي كما قال العلماء لأنه ما أكرم الله على الصالح إلا بسبب اتباعه لنبيه، فتكون عامة الأولياء آيات بالأنبياء. هو الأثر ثابت عن خالد بن الوليد أنه شرب السم، لكن هو خارج عن القدرة البشرية، يعني من حيث القدرة هذه، لأن قدرة الإنسان لا تتحمل السم، يوم من باب القدرة. بعض الأخوة سألها من قبل ما السبب، وجعل أثرها البكرة في السبب في ذلك، ما ذكر الأثر في تاريخ ابن عساكر وغيره، إنما أتوا بسم فقال بسم الله وسلم، ما ذكر في الأثر، لعل هناك سبب ما ذكر في هذه الأثار أو في الطرق التي وقفنا عليها. الله أعلم.
قال: فالخالق ثلاثة أنواع، محمود في الدين ومذموم ومباح، فإن كان المباح فيه منفعة كان نعمة، وإلا فهو كسائر المباحات التي لا منفعة فيها. قال أبو علي الجوزجاني: كن طالبا للاستقامة لا طالبا للكرامة، فإن نفسك متحركة في طلب الكرامة وربك يطلب منك الاستقامة. قال الشيخ الشهروردي في عوارفه: وهذا أصل كبير في الباب، فإن كثيرا من المجتهدين المتعبدين سمعوا سلف الصالحين المتقدمين وما منحوا به من الكرامات، وخوارق العادات فنفوسهم لا تزال تتطلع إلى شيء من ذلك، ويحبون أن يرزقوا شيئا منه، ولعل أحدهم يبقى منكسر القلب متهما لنفسه في صحة عمله حيث لم يحصل له خارق، ولو علموا بسر ذلك لهان عليهم الأمر، فيعلم أن الله يفتح على بعض المجاهدين الصادقين من ذلك بابا، والحكمة فيه أن يزداد بما يرى من خوارق العادات وآثار القدرة يقينا، فيقوى عزمه على الزهد في الدنيا والخروج عن دعاوي الهوى. فالسبيل الصادق مطالبة النفس الاستقامة، فهي كل الكرامة، ولا ريب أن للقلوب من التأثير أعظم مما للأبدان، لكن إن كانت صالحة كان تأثيرها صالحا، وإن كانت فاسدة كان تأثيرها فاسدا، فالأحوال يكون تأثيرها محبوبا إلى الله محبوبا لله تعالى تارة ومكروها لله أخرى.
وأعظم كرامة للإنسان هو الاستقامة، دوام الاستقامة حتى يلقى الله عز وجل، فمن ثبت الله على السنة حتى توفاه الله ولقي الله على السنة والاستقامة فهذه كرامة عظيمة. ولذلك قال العلماء: يهتم الإنسان بالاستقامة فهي الكرامة، الكرامة بالاستقامة، ولا يكون همه أن يحصل له خالق، بل يكون همه العمل بالكتاب والسنة، وقد يجي لله له الخالق خالقا للعادة في ذلك إذا كان مستمسكا. ولا شك أن كل من استمسك بالكتاب والسنة واتقى الله حق تقاته سيكرمه الله عز وجل، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، والله حسيبهم دافعا، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. فمن استمسك حق الاستمساك واتقى الله حق التقوى وأطاع ربه سبحانه وتعالى وأكثر من التوبة والإنابة والاستغفار سيوفقه الله عز وجل وسيكرمه الله، يكرمه بالطاعة، يكرمه بالعلم النافع، يكرمه بالثبات، يكرمه بالتوبة والإنابة، نعم، وغير ذلك من الأمور. وقد يحصل أيضا مع شيء من الخارق أمام الناس، ولو لم يحصل شيء من الخوارق سيكفيه كرامته له بطلب العلم، بالثبات على السنة، بالاستقامة، بالتقوى، هذا من أعظم الكرامة، فعليه أن يحافظ على هذه الكرامة العظيمة.
قال: وقد تكلم الفقهاء في وجوب القود على من يقتل غيره في الباطن، وهؤلاء يشهدون ببواطنهم وقلوبهم الأمر الكوني، ويعدون مجرد خرق العادة لأحدهم أنه كرامة من الله له، ولا يعلمون أنه في الحقيقة إنما الكرامة لزوم الاستقامة، وأن الله تعالى لم يكرم عبدا بكرامة أعظم من موافقته فيما يحبه ويرضاه، وهو طاعته وطاعة رسوله وموالاة أوليائه ومعاداة أعدائه وهؤلاء هم أولياء الله الذين قال الله فيهم: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وأما ما يبتلي الله به عبده من السراء بخرق العادة أو بغيرها أو بالضراء، فليس ذلك لأجل كرامة العبد على ربه ولا هوانه عليه، بل قد سعد بها قوم إذا أطاعوه وشقي بها قوم إذا عصوه، كما قال تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. ولهذا كان الناس في هذه الأمور ثلاثة أقسام: قسم ترتفع درجاتهم بخرق العادة، وقسم يتعرضون بها لعذاب الله، وقسم يكون في حقهم بمنزلة المباحات. وتنوع كما تقدم، وتنوع الكشف والتأثير باعتبار تنوع كلمات الله، وكلمات الله نوعان: كونية ودينية. فكلماته الكونية هي التي استعاذ بها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر. قال تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وقال تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته. والكون كله داخل تحت هذه الكلمات وسائر الخوارق. والنوع الثاني الكلمات الدينية، وهي القرآن وشرع الله الذي بعث به رسوله، وهي أمره ونهيه وخبره. وحظ العبد منها العلم والعمل، والأمر بما أمر الله به، كما أن حظ العباد عموما وخصوصا العلم بالكونيات والتأثير فيها أي بموجبها. فالأولى تدبيرية كونية، والثاني شرعية دينية. فكشف الأولى العلم بالحوادث الكونية، وكشف الثانية العلم بالمأمورات الشرعية. وقدرة الأولى التأثير في الكونيات، إما في نفسه كمشيه على الماء وطيرانه في الهواء وجلوسه في النار، وإما في غيره بإسحاق وإهلاك وإغناء وإفقار. وقدرة الثانية التأثير في الشرعيات، إما في نفسه بطاعة الله ورسوله والتمسك بكتاب الله وسنة رسوله باطنا وظاهرا، وإما في غيره بأن يأمر بطاعة الله ورسوله فيطاع في ذلك طاعة شرعية.
إذا قسم المؤلف والكرامات أعادها إلى قسمين: إلى ما يتعلق بالأمور الكونية وبالأمور الشرعية، سواء كانت الكرامة من صنف المكاشفات أو من صنف التأثيرات. أما المكاشفات فمقصود بها أنه يظهر له شيء على خلاف العادة، كما تقدم معنا في العلم أنه يطلعه الله عز وجل على شيء خلاف العادة. ومقصودهم بالتأثيرات ما يتعلق بالقدرة والغنى، بالقدرة والغنى، بأن يقدره على شيء فوق طاقته أو يغنيه عن شيء لا يستغني عنه عادة، فهذا من باب التأثير. والكشف والتأثير قد يكون في الأمور الكونية وقد يكون في الأمور الدينية. ثم مثل المؤلف في الأمور الكونية بالعلم بالحوادث الكونية، وليس المقصود أنه يعلم الغيب، إنما المقصود أنه قد يتفطن لشيء فيحصل كما قال ذلك، ويكون ذلك ناتج عن إلهام أو عن ظهور قرائن وتوسم وما أشبه ذلك. وأما القدرة فكما قال المؤلف: أن يكون يمشي على الماء أو يجلس في النار ما يغلبه النار. يقولون ثبت عن بعض السلف أنه مشى على الماء، النبي مسلم الخولاني، وسعد بن الوقاص جاء في الأثر فيها ضعف والأسانيد فيها ضعف، لكنه اشتهر السيرة أنه عند في معركة القادسية أو اليرموك إحداهما عبر نهر دجلة مشيا على الماء بخيول، مشت الخيل على الماء. الأثر ضعيف لكن اشتهر على السيرة. أبو مسلم الخولاني قذف في النار لكن الإسناد فيه ضعف، الإسناد فيه ضعف. وعلى كل إذا حصلت هذه الأمور وثبتت هذا من باب الكرامة في حق الصالحين من باب الكرامة، وقد يستخدمه كما تقدم بعض بعض الفساق أو بعض الكفار أو المشعوذين أو الكهنة، ويكون من باب الكهانة والخداع والشعوذة. وأما بالنسبة للأمور الشرعية فالمكاشفة فيها أن يكون الإنسان أن يوفق الله عز وجل حفظ الكتاب والسنة، هذه من الكرامة، وإذا معرفة معاني الكتاب والسنة فهذه من الكرامة. والتأثير أيضا أن يكون ماذا مطيعا لله عز وجل، متقيا لله سبحانه وتعالى بأفعاله، فهذا فيما يتعلق بالشرع، وذلك فيما يتعلق بالأمور الكونية.
قال: فإذا تقرر ذلك فاعلم أن عدم الخوارق علما وقدرة لا تضر المسلم في دينه، فمن لم ينكشف له شيء من المغيبات ولم يسخر له شيء من الكونيات لا ينقص ذلك في مرتبته عند الله، بل قد يكون عدم ذلك أنفع له، فإنه إن اقترن به الدين وإلا هلك صاحبه في الدنيا والآخرة، فإن الخارق قد يكون مع الدين وقد يكون مع عدمه أو فساده أو نقصه، فالخوارق النافعة تابعة للدين خادمة له، كما أن الرياسة النافعة هي التابعة للدين، وكذلك المال النافع كما كان السلطان، والمال النافع بيد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، فمن جعلها هي المقصودة وجعل الدين تابعا لها ووسيلة إليها لا لأجل الدين في الأصل، فهو شبيه بمن يأكل الدنيا بالدين، وليس حاله كحال من تبين خوف العذاب أو رجاء الجنة، فإن ذلك مأمور به وهو على سبيل نجاة وشريعة صحيحة. والعجب أن كثيرا ممن يزعم أن همه قد ارتفع عن أن يكون خوفا من النار أو طلبا للجنة يجعل همه بدينه أدنى خالق من خوارق الدنيا. ثم إن الدين إذا صح علما وعملا فلا بد أن يوجب خرق العادة إذا احتاج إلى ذلك صاحبه. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال تعالى: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. وقال تعالى: ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. وقال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وقال صلى الله عليه وسلم: اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. ثم قرأ قوله تعالى: إن في ذلك لآيات للمتوسمين، رواه الترمذي من رواية أبي سعيد. وقال تعالى فيما يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة، وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه،